مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 11 حزيران 2020. مطران قرنة شهوان، مطران الحرية والسيادة والاستقلال، المطران يوسف بشارة وداعا، على أمل أن ينهض لبنان مجددا ويعود إلى لبنان الذي نحلم به. الندوة الاقتصادية رقم 344 تحت عنوان هل ذاهبون إلى كارثة مع اعتماد خطة الحكومة، وماذا عن بنود الخطة الثالثة خطة حايك شارفيل. ضيوف حوار بيروت لليوم برحب فيهم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة الأستاذ زياد حايك اللي أعد الخطة اللي رح نناقشها اليوم مع صديقه جيرار شرفي. ورح بيكون معنا عبر الهاتف ضيفنا عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو لجنة المال والموازنة النائب أنور الخليل، وأيضا الخبير المالي وليد أبو سليمان. تعيينات المحاصصة تطيح الإصلاحات وتضرب القانون عرض الحائط، فيما الدولار بلا سقف وبلا حدود، طلوع طلوع والليرة نزول نزول، فمن يضمن عدم الوصول إلى 10,000 أو 20,000 أو 100,000؟ السؤال، كم سيستمر عمر الحكومة العاجزة عن كل شيء إلا المحاصصة؟ وكم يستطيع الرئيس دياب الصمود مع دولار ما فوق 5,000 في وقت تحضر اللقاءات لمقاربة حكومية مختلفة وجديدة؟ وبعد الفشل في توحيد الأرقام أمام صندوق النقد الدولي، هل الحسابات السياسية غلبت الحسابات المالية؟ وهل اعتماد الأرقام والخطة الإنقاذية للحكومة سيؤدي إلى الكارثة كما صرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الاجتماع المالي الشهير وبعد خطتي الحكومة وجمعية المصارف؟ هل تبقى الخطة الثالثة التي أعدها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك وجيرار شارفي الخطة الأقرب إلى الإنقاذ الحقيقي؟ ومن هنا نبدأ. يكتب زياد حايك على صفحته على فيسبوك يقول: تؤلمني لا مبالاة الحكومة ولا مبالاة المسؤولين بمعاناة الناس أكثر من 100 يوم وهم يدرسون ما يجب القيام به لحل الأزمة المالية وكأنها مفاجئة. يقدمون خطة ناقصة ليتشاطروا في التفاوض مع صندوق النقد وكأن مسؤولو الصندوق أغبياء. لا تتأخر المصارف فتتقدم بخطة لا أمل لها في الحياة تشترط أن تضمنها الدولة ب40 مليار دولار. أيضا للتفاوض مصرف لبنان يتزاكى فيترك المصارف تتلاعب بسعر الصرف وبما تتفضل عليه للناس من أموالهم، وتستغل المودعين بتخفيض الفوائد على ودائعهم والمستقرضين برفع الفوائد على قروضهم. قدمت وصديقي جيرار شارفي خطة إنقاذية لم يتمكن أحد من إيجاد أي علة فيها، لا تعطي أصول الدولة لا للمصارف ولا للمودعين، لا تكافئ مضاربي اليوروبوند بل تقتطع من قيمتها، تجعل المصارف تتحمل وزر أعباء أخطائها وإهمالها الأمانة فتخسر ما يزيد عن رؤوس أموالها، ولكن خلال سنوات، فلا تفلس في الحال بل تواكب إعادة النهوض بالاقتصاد، لا تقتطع من أموال المودعين بل تحافظ عليها، تخلق سندات وأدوات مالية لإطلاق أسواقنا المالية، تحرر 39 مليار دولار بالدولار الحقيقي للمودعين فورا، تخلق صناديق لمساعدة المحتاجين وتمويل الشركات الصغيرة. هي خطة مرتكزة على دراسة قطاعية شاملة وعلى توقعات شاركناها ولم ينتقدها أحد، خطة لا تتناقض وتوجهها صندوق النقد الدولي ولكنها ليست بحاجة إليه لتأمين نجاحها، خطة يمكن تنفيذها خلال 2 أو 3. كيف هالخطة من الألف إلى الياء؟
تعرفي أنا كنت ناسي هذا البوست اللي حطيته، بس هلأ مرسي ذكرتيني فيه لأنه عن جد بيختصر الخطة
وهو يختصر مضمون هذه الخطة. صحيح. كيف بتخلصها بشهر؟ كيف بتطبق بشهرين بثلاثة؟ شفنا خطة الحكومة العركيجات فيها وغير قابلة للتطبيق، شفنا خطة جمعية المصارف بدها تسيطر على الأصول تعملها ضمانات لها، والضحية المودع المواطن دائما.
صحيح للأسف. كيف بتعمليها بشهرين؟ هي هذه بتنعمل ب 24 ساعة لو عنا ديكتاتور، لأنه كلها قرارات داخلية بتتاخد، منا بحاجة لصندوق النقد الدولي. أكيد نحن منفضل يكون مع يعني تحت إشراف صندوق النقد وبالتعاون مع صندوق النقد، لأنه بيعطي مصداقية أكتر لهالخطة. ولكن نحن بنعرف اليوم أنه صندوق النقد في كتير حسابات سياسية عنده إياها، يمكن مش الأشخاص اللي عم يشتغلوا أو بلبنان، ولكن على مستوى المجلس الإدارة طبعاً اللي بده يأخذ هذا القرار. نعرف أنه في حسابات سياسية بلبنان كمان. نعرف أنه نحن الفجوة اللي عنا إياها 76 مليار دولار، صندوق النقد يمكن بيقدر يديننا 3 مليار، بقى ما رح يشيل الزير من البير يعني. بس أكيد نحن منفضل أنه يكون موجود صندوق النقد. لذلك أنا عم بقول أنه هذه الخطة لو عنا ديكتاتور كان بيأخذ هالقرارات اللي نحن عم نقترحها وتنحل القضية ب 24 ساعة. عم نيجي نقول أنه بدأ شهرين ثلاثة،
مثل أي ديكتاتور يعني،
يعني مثل شينجابين،
أي بروفايل أنت بدك بلبنان.
لا أنا ما عم طالب، أنا ما عم طالب بديكتاتور،
بس هي بحاجة لديكتاتور
يمكن يعني
لتصبح قابلة للتطبيق حسب ما عم تقول.
بحاجة لديكتاتور، لا هي بحاجة لقرار صارم. أوكي فيها تاخده، يعني ما ضروري تكون ديكتاتورية، ما فيها حكومة ديمقراطية تاخده. أنا اللي عم جرب أقوله بس أنه إذا في إرادة
بدأ إرادة القرار
بينعمل ب 24 ساعة. عم نفترض نحن شهرين ثلاثة إذا في إرادة بوضعنا اللبناني، لأنه منعرف أنه بده يصير في حديث بين الكتل النيابية، وبده يصير في لجنة ولجان مشتركة وكذا، لأن بده قانون بده قانون لتقدر تطبق الخطة. وعم نقول أنه بماكسيموم 6 أشهر، إذا يعني كمان كان في إرادة بس كنا عم نشتغل على مرحلة يعني بوتيرة سريعة. أهمية هذه الخطة هي أنه نحن اليوم، أنا بحكي مع كتير ناس وبعرف الرأي العام عادة اليوم موجود، أنه نحن الوضع منه منيح بالبلد، السياسيين الطبقة السياسية فاسدة، كله ما المصارف فاسدين، حاكمية مصرف لبنان منه منيحة، إلى آخره إلى آخره، ما حدا مبسوط ما حدا مرتاح. لذلك في توجه، وهذا شيء بينفهم يعني بالإيموشنال إنتليجنت الإي كيو، إنه أنا ساعتها بكون معصب وبدي فشت خلق وبدي كلهم يحلوا عني، بدنا إياهم كلهم يعني كلهم، وبدي غير الطقم السياسي، وبدي إصلاح بالقضاء، وبدي إصلاح بالضرائب، وبدي إصلاح، بدي إصلاحات دعاء أزد. كتير منيح. أنا اللي بقوله أنه هذا شيء عظيم، نحن أكيد لازمنا كل هذه الإصلاحات. ديجا صار لنا عم نحكي عنها سنين، حكينا عنها بباريتروا، حكينا عنها بسادر، والناس عم تحكي عنها. ولكن اليوم الوقت، اليوم الوضع دقيق أكتر من هيك. اليوم بدنا نحكي بأولويات، ما بدنا نحكي بشو بدنا. المطالب كتيرة ومنعرفها، الأهمية هي اليوم إنه شو منحط بالأولوية. برأيي المتواضع هي إنه الأولوية لازم تنعطى للوضع الاقتصادي. لازم أول شيء نقول للناس دايما على مصارف، دايما على مصاري بالمصارف، دايب تسوى هالمصاري اللي عنده إياها. يلي عنده رب عمل يقدر يعرف هل رح يقدر يدفع معاشات آخر الشهر أو لا، إذا بده يجيب بضاعة من برا رح يقدر يفتح اعتماد أو لا. يعني الناس بدها تعرف كيف بدها تتسيصر اليوم. لما منخلص من هذا الوضع، وإذا قدرنا خلصناه بشهرين بكون عظيم، بعدين منحكي بهي كل هيديك كلها مفتوحة. يعني ما في شيء اليوم رح يقلنا أنه ما لازم، يعني لازم تكون الأولوية مثلا استعادة الأموال المنهوبة. ما كلنا بنعرف أنه هذه بتاخد سنين العملية إذا صارت. ما في شيء اليوم بيقلنا أنه لازم تكون الأولوية لانتخابات مبكرة. ما بنعرف أنه الطبقة السياسية ما رح تعمل انتخابات مبكرة، وبنعرف أنه هلأ اليوم ما في قانون انتخابي متوافق عليه. ما فينا نقول نحن الأولوية اليوم هي لأنه يعني كل الإصلاح القضائي. نعرف إنه الإصلاح القضائي بس بدنا تأم سياسي جديد، برلمان جديد، وزراء جديد ليعملوا هذا الإصلاح القضائي. لذلك الأولوية هي المصاري طبع الناس، كيف بدنا نحصل مصريات الناس.
قبل ما فوت بتفاصيل وعم بتقول إنه لا تعطي أصول الدولة لا للمصارف ولا للمودعين، وبتحرر أموال بالدولار حقيقي للمودعين فورا، هيدا اللي بيحتاجه المودع. لكن اليوم صرنا بليرة دون المستوى المتوقع، كان أدنى المستويات وبعد مثل ما قلنا نزول أكتر، والدولار لامس 5,000 وبعد يوصل 10,000 وبعد يوصل 20,000 وأكتر. كيف منقدر بأي خطة نرجع الثقة ونرجع مستوى الدولار اللي ما كان عليه، أو خلينا نقول على 3,000؟
أوكي، رح أجيب على سؤالك بخصوص الدولار بعدين رح أرجع أحكي عن الخطة. الناس بتفتكر إنه إذا حررنا سعر الصرف بيصير في تضخم، وإنه الليرة بتطلع بتصير 10,000 و20,000 وبيصير في تضخم والأسعار بتطلع. إيه يمكن لحد معين، ولكن يلي لازم نفهمه إنه منا هالقد بسيطة العملية. مش إنه نحن منزيد الماني سبلاي، يعني كمية المصريات يلي موجودة بالبلد، نعمل تضخم. يعني تحرير سعر صرف الليرة بالعكس يمكن يعمل يطلع سعر الصرف، بس بيرجع بينزل إذا هو سعر عن صحيح حر متحرر وتركين السوق يحدده. أما إذا تبعنا السياسة يلي موجودة اليوم إنه أنا عندي سعر صرف 1500 لهي الشغلة و3000 لهي و3200 لهي
وبالسوق و4000 هون،
هيدا أصل التضخم، هيدا أصل الهايبر انفليشن، هيدا أصل الانهيار البلد. لأنه المصاري شو هي؟ المصاري هي ورقة عم بحط أنا ثقتي فيها إنه هيدي الورقة لها قيمة. بالحقيقة هي ورقة، وبالحقيقة ما حدا دعم اليوم، لأنه صحيح عنا ذهب نحن، بس الذهب منه داعم الليرة، مش مثل الدولار أيام زمان إنه أنا بروح على الفيدرال ريزيرف بعطيك دولار اللي حق تعطيني كذا أونصة ذهب أو جزء من أونصة. لا، نحن يعني مش صحيح إنه الذهب داعم الليرة. فهي كلها مسألة ثقة. هل أنا عندي ثقة بهالورقة أو ما عندي ثقة فيها؟ لما أنا بعرف
اليوم ما عندي ثقة بالورقة،
اليوم ما عندي ثقة لأنه اليوم
ولا
ماشي أنا هي عندي هذا بيقول لي 1500، هذا بيقول لي 4000، هذا بيقول لي 3000، ما عندي ثقة فيها. لما بيصير بيتحرر سعر الصرف تماما، بيصير أنا عارف إنه هذه الورقة يلي بإيدي، إذا السوق اليوم عم بيقول لي إنه هي قيمتها 3000، هي قيمتها 3000 إذا يعني كمقابل الدولار. بقى من هون جزء من هذه الخطة هو تحرير سعر صرف الليرة. بس خليني أحكي عن إذا بدك الفلسفة،
خلينا نحكي بالفلسفة نبلش
بالمبدأ
وترجع تفوت بكلمة نفسية.
بدنا الصعوبة بكل شيء له علاقة بهيك خطط هي إنه نحن ما عم نتعامل مع شيء واحد. يعني منا مسألة الدين العام، منا مسألة الخسارة، منا مسألة السيولة، كل وحدة لوحدة. يعني الناس اليوم، لأنه نحن للأسف كل أغلب الاقتصاديين اللي عم بيشتغلوا على هذا الموضوع كمستشارين لوزراء أو لنواب أو ل منهم مرئين بهيك شغلة. يعني ما مرأ عليهم هيك عملية. أنا وجيرار شارفي مرأ علينا، نحن اشتغلنا بأمريكا اللاتينية. أنا
عندك experience، تجربة كتير كبيرة ونجحت.
يعني أنا اشتغلت على الأزمة المالية تبع الهندوراس والدين، أزمة الدين ترينيداد توباغو فنزويلا، كنت مستشار للحكومة المكسيكية على أزمة البيسو. هيدي يلي عم تشوفه اليوم بلبنان شايفينه قبلا، مرق علينا هالفيلم. بس للأسف الأشخاص يلي اليوم بموضع القرار بلبنان والمستشارين طبعاً ما مرق عليهم، بقى عم بيغلطوا كتير.
طب في أشخاص مثل زياد حايك عندهم كل هالتجارب ما بياخدوا بخطتهم، ما بيلتفتوا لنصايحهم؟ يعني انت بدول تاني انقذت الاقتصاد. هلأ هون بوطنك يعني
للأسف
ما بتقدر؟
لا. يعني تواصلنا مع وزير المالية اللي بكل هيك يعني لطافة قال إنه راح ياخد بعين الاعتبار الأفكار اللي عنا إياها، بس هو الوحيد يعني. بقية الأشخاص تواصلنا معهم، الزعماء السياسيين بيقولوا حكوا مع المستشارين طبعاً.
والأحزاب يعني؟
والأحزاب بيقولوا حكوا مع المستشارين، نحكي مع المستشارين بما أنه يعني ما مرق عليهم، أو أنه بيشوفوا أنه هيدي أفكار غير أفكارهم، هن ما بدون يتبنوها ما بدون يغيروا رأيهم بيرفضوها. ولما بترجع بتحكي مع الزعيم السياسي بيقول لك أنا لا، المستشار طبعاً نصحني ما أمشي فيها. بقى ما عم نقدر نتوصل لمطلع.
هني المستشارين على أساس بيبنوا رأيهم؟
ما بيبنوا رأيهم على أساس خبرتهم. لا بفكر على خبرتهم. بس المشكلة أنه ما عندهم الخبرة الكافية بهذا الموضوع. ترجع على الفلسفة طبعا، أنه بدنا نعالج، بدنا نعالج الدين، بدنا نعالج السيولة، وبدنا نعالج الخسائر.
نعم.
والشيء اللي لازم يفهمه المستمع أنه نحن عندنا 76 مليار دولار تبخروا. هودي 76 مليار دولار هن الدولارات يلي الغير حقيقية، يلي بعض بيسميها لولار أو الدولار اللبناني، هي دولارات غير حقيقية
هي على المكتوبة
بالأيد بدفاتر المصارف، أنه أنا بالبنك عندي هالقد بحسابي، بس بالحقيقة أنا ما بملكها. يعني ما في دولارات هونيك، المصرف ما عنده هالدولارات يلي عم بيقول لي أنه أنا عندي إياها. هيدا 76 مليار دولار كيف بدي أعمل أنا لرجع في، أو كيف بدي أتعامل معه؟ في طريقة، أول شيء هي أنه إجي أنا أقول هيدا الدولارات مش موجودة، لذلك بما أنه هي منا موجودة رح أقول أنه بدي أقطع، يعني بدي أعمل هيركت، يلي هي خطة الدولة، خطة الحكومة اليوم هي الاعتراف بأنه هيدا الدولارات مش موجودة. لذلك أنا رح أقول يا مودع، الدولارات يلي كانوا عم بيقولوا لك موجودة منا موجودة، لذلك أنا رح شيلها هيدي من الحسابات، رح اقطعها ورح يضل عندك الباقي، رح أعمل لك هيركات. هيدي خطة الدولة. من جهة تيجي تقول أنا الدولة ما معها مصاري تدفع، بقى ما رح تدفع للمصارف اليورو بوند، المصارف ما فيها تتحمل هيدي الخسارة، رح تخسر كل الرأس مال تبعها، بتفلس المصارف ومنا كافي. بعد بدنا نفوت على أموال المودعين، ونقطة من أموال المودعين نقطة جزئين من أموال المودعين، جزء رح نعطيهم إيه حصص بالمصارف وجزء هو هيركت عادي يعني طاروا المصريات. خطة المصارف مختلفة، خطة المصارف بتجي تقول هي الطريقة الثانية لمعالجة هيدا الـ 76 مليار، جاي تقول المصارف لا أنا أعطوني وقت، أنا هلأ ما فيني أدفع 76 مليار منهم موجودين، بس أنا أعطوني وقت وبدفعهم. يا مصرف كيف رح تدفعهم أنت؟ والله أنا
بدأ تعتمد على شو؟
أنا رح مع الوقت رح يكون عندي أقدر أدفعهم بالليرة اللبنانية، رح أدفع لك إياهم بالليرة، لأنه طبعا ما فيني أطبع دولار، بس رح أدفع لك إياهم بالليرة. يعني المصارف بدها تكفي النمط يلي هي ماشي اليوم، يلي ماشي اليوم ودائما اكيد هذا سعر الصرف يلي بتحول لك اياه على الليره رح دائما يكون اقل من سعر الصرف الحقيقي
اكيد
ورح تربح المصارف. بقى المصارف عم تجرب تشوف هي كيف بتمشي حالها، كيف بتمشي وضعها، والحكومه عم تيجي تقول انا رح اخذ المصارف.
اهم شيء تسكر الحساب الدين، تبلش من جديد.
مزبوط. وبعدين في شغلة تانية يعني في اختلاف بالرأي عليها، انه هي شو هي الخسارة الحقيقية.
نعم.
يلي المصارف ومصرف لبنان بيقولوا هذه الخسارة يعني هلأ ورقية، لأحنا ما بعد ما استحقت هودي السندات والسيديز يلي نحن مفروض ندفعهم، بعد ما استحقوا، لذلك انت ما فيك تقول
خسارة
انه انا غير مليء، انه انا ما معي ادفع، لانه انا بعد ما استحق.
بدي تابع بهذا التفصيل معك اكيد بعد ما نتوقف مع ضيفنا عبر الهاتف، عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب انور الخليل. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر سعادة النائب.
تسلمي، منصبحكم ومنصبح مستمعيكم، من مسيكم الحقيقة، صرنا بعض الضغط
صح. أهلا وسهلا فيك. وأستاذ زياد حايك كمان بوجه لك تحية ضيفي باستوديو.
وسلمي لنا عليهم ونوجه له أفضل تحية.
شكرا.
أستاذ أنور الخليل، هل الحسابات السياسية غلبت الحسابات المالية؟ لشفنا الاعتماد على أرقام الحكومة وخروج حاكم مصرف لبنان منزعج من الاجتماع المالي، وحتى قال اصطفلوا لكن رايحين على كارثة.
ست ريما، أولا عم نحكي نحن عن خطة قدمتها الحكومة أو بدأت تقدمها أو بدأت بتقديمها لصندوق المال الدولي. نحن لازم نشوف بالأول شو هي الخطة يلي بدأت تتقدم أو تقدمت حسب ما استلمناها بلجنة المال والموازنة. هذه الخطة فيها مشاكل عديدة، أهم المشاكل بتلخصها بثلاثة أو بأربع نقط لحتى نفهم ليش في عدم رضا وعدم قبول فيها من قبل الأفرقاء اللي عم يعترضوا عليها. أول مشكلة فيها إنه هي اعتمدت على التحليل الرقمي النقدي، يعني هي ضمنت تحليل مالي للخسائر، وكانت هذه الخسائر وكأن هذه الخسائر جاي من العدم، يعني ما بيذكروا انه الخسائر منين جاي، انما نحن في عنا رقم، الرقم هذا بدنا نستعمله. فلذلك هذا اتى بعملية تحليل رقمي نقدي. الشيء الثاني، ملاحظة الثاني، انه الاهداف الرقمية وهمية، يعني بقول انا خلال سنتين بدي اجعل تمويل الكهرباء من الخزينه صفر. طيب يا اخي كيف بدك تعمله صفر؟ قلنا كيف بده يجي المال يلي انت عمال تصفر فيه عمليه الدين تبع الكهرباء. والشيء الثالث انه اعتمدت بطريقه الطرح نوع من الانشائيه والعناوين العامه بالاصلاحيات، انشائي بحت، عناوين عامه، كلمات لامعة جذابة مثل كوربورايزيشن يلي تجذب الصندوق وتجذب المجتمع الدولي، ولكن كله كان كناية عن ديكوراتيف شكلية وترسم الأشياء بغير حقائقها التفصيلية. فأنا بجيبك على هالموضوع، الشيء يلي عمال نختلف فيه كليا مع ما ورد في هذه الخطة أنها ذاهبة برؤية، رؤية تختلف كليا عما هو الواقع. هي رايحة بخطة أن رؤيتها ستقوم بعملية تفليسية. لما أنت بتروحي برؤية وبترسم استراتيجية على الأساس ومن بعدها بتعملي عملية التفاصيل تبعها، أنت بدأتي بشيء يختلف كليا عما يجب أن تذهب إليه، وهو الإنقاذ مش التصفية. بالتصفية ستريما في أشياء كثيرة، مثل ما كان عم يتفضل ضيفك السابق الكريم، في أشياء يلي لن تستحق إلا بعد 5 سنين و7 سنين، وفي أشياء لن تستحق إلا بعد 40 سنة. طيب منجيبهم كلهم هودي بنحطهم هون ونقول هلق بدنا نحن نعتبر هودي خسائر؟ لذلك خطة الحكومة كانت بمثابة عفو عام عن جميع ارتكابات الدولة، وحملت المركز والمصارف والمودعين بشكل خاص كامل مسؤولية انهيار الدولة والهدر فيها وأزمة العجز في الموازنة. واحد الشغلة بس بدي أقول لك، الحكومة وين ما فيها تتهرب منه، عم أنه ما شالت نفسها كليا، أنه الدولة هذه جمهورية أفلاطون، ما كان عنده ولا شيء يلي قامت بتراكم هذه الأموال لحتى تسبب الخسائر. بس بعطيك مثال، ملف الكهرباء. ملف الكهرباء ست ريما يشكل 45% من مجموع الدين العام، 45% من مجموع الدين العام. هذه ما لها علاقة بأنه هالخسائر يلي عمال نحكي فيها ولا ورد اسمها ولا ورد ذكرها بأي مكان في عملية الخطة. لذلك تحويل الانتباه إلى شيطنة القطاع المصرفي الذي كان يمول الدولة طيلة 30 عاما الماضية لا شك ستكون نتائجه كارثية. وأخطر ما في خطة الحكومة تصور أنه المركز المصرفي المركزي والمصارف مفلسين. أيضا تعترف خطة الحكومة بأن النظام المالي في خطر، ولكنها لا ترسي لنظام مالي بديل. ثم السؤال عن نية إنشاء 5 مصارف جديدة ستريمة. نحن عم نحكي بخطة الحكومة أنه مستعظم عدد المصارف ومع حق، ولكن هذا ما بيجي دوابة أنك أنت تجي وتلغي رسامير المصارف وتحطي رساميلها بحساب التسديد للفجوة الكبيرة يلي اعتبرتها الحكومة تصل إلى 240 ألف مليار، بينما الدراسة الدقيقة للمصارف وجمعية المصارف ومصرف لبنان وجدت أن هنالك فرق كبير تأتي بالنتيجة إلى رصيد ما لا يزيد عن 81 ألف مليار. فهذا الفرق ما بين أن تقولي أنه في علي 240 ألف وبين تقولي أنه في علي 80 ألف هي اللي بتشكل الفجوة الحقيقية اللي كارثية بالفعل. نعم كارثية.
نعم. الحكومة شيطنة
لما بنشوف أصلاً، بس بدي مرق الجملة بعد هذا الموضوع لما عمال نشوف أنه نحن عمال نجي نفلس المصارف بكاملها ونذهب إلى أموال المودعين. هذا المودع اللي قاعد بالكونغو وقاعد بنيجيريا وقاعد بسيراليون، هذا اللي إجا وبلش يغش بالفيول ويهدر هدر طويل عريض ويركب محطات صار لسنوات عمال تعتمد على البواخر بدل ما أنهم يعمروا محطات. هؤلاء الناس اللي سببوا الكارثة الهائلة إلى عجز وعجز الدولة بالأموال، شو لهم علاقة هالجماعة؟ لذلك أنا بدي أقول أنه في محاولة، يعني بدنا نفهم وين، لأنه مع احترامنا لبعض الأعضاء أو لأكثرهم من الحكومة، ولكن كل فترة بتطلع لك بتنقيذي انه هون الشغلة هلا طلع على باله انه تفكر انه هودي الجماعة بدنا نفلسهم كلهم، بدنا نجيب 5 مصارف جديدة برأس مال 200 مليون. وانا ما سمعت ولا يوم من الايام انه الحكومة تعرض رخص. الحكومة تقبل طلبات لحتى الناس ان تعمل بنوك. فلذلك انا اقول في محاولة بدنا نفهمها، هل هو تغيير النظام الحالي الاقتصادي في لبنان وبذلك بيكون في تجاوز دستوري فظيع للفقرة واو من مقدمة الدستور، مش من الدستور، من مقدمة الدستور، أي النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، إلى نظام شمولي؟ لما بجيب أنا 5 مصارف وبطلن معناته عم بتقول أنك أنت بدك تكون مسؤول عن سياساتهم وأنت اللي بدك تحط الأهداف المطلوبة. هل عم نشيل كل شيء يلي له 70 سنة، مش 30 سنة عم بيختم الاقتصاد اللبناني، ونجيب مصارفنا نحن ساعتها منكون نحن احتلينا ووضعنا إيدينا على كل ما له علاقة بالمفاتيح المالية والمصرفية؟ هذا شيء خطير.
نعم أستاذ أنور الخليل، جمعية المصارف بالخطة اللي وضعتها كمان ضمانتها بدأ ضماني الأصول، عم بدأ بالأصول للدولة، وهذا شيء خطير. هون كمان كيف ممكن أنه تكون قابلة للتطبيق مع صعوبة بالشروط اللي عم تضع بوقت العالم بدأ تعرف شو مصير ودائعة، والرئيس بري أكثر من مرة قال أنه خط أحمر ودائع الناس.
نعم، السؤال بأوله لأنه كان الخط عم بغص شوي، شو كان بأوله؟
جمعية المصارف الخطة اللي وضعتها عم بدأ فيها بأصول الدولة وهذا أمر خطير. هل الطلب هو قابل للتطبيق في حال جمعنا وجهات النظر؟
طبعا هذا يعني شيء لا يمكن أن يكون بإطلاقا، لأنه هذا مثل ما كنت أقول هذا تخطي لعملية الدستور، لوجود دستور اللي كلنا متفقين عليه أنه النظام الاقتصادي حر ويكفل المبادرة الفردية. في حل يلي هو لازم ينعمل أن تكون هذه المصارف خاضعة لخط الدمج، لأنه بالفعل يعني في بعض المصارف صغيرة لدرجة ما بتقدر انها تتحمل مسؤوليات كبيرة، وجودها ما له معنى اساسي بعملية الاقتصاد العام او الاقتصاد الكلي. فهي نحن عم نقول يجب أن تكون الخطة قائمة على قاعدة الإنقاذ لا التصفية. فالمسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف. تعرف تتريما أنه الحكومة رفضت أن تستقبل جمعية المصارف لحتى تكمل نقاشها معها أكثر من مرة. طلبت جمعية المصارف أن تكون موجودة لحتى تقدر تراعي الأمور وتجاوب عليها، رفضت أن تستقبلها. كيف بدك تحكي وتجي تضرب قطاع بكامله لما بيكون في رفض لأنك تسمعي حتى الرأي الثاني؟
طيب وفي معنيين وفي معنيين
أنا بريد أن أذكر الودائع هي أقدس الأقداس، ما تمدوا إيدكم عليها، روحوا محل ما بدكم واشتغلوا الشغل اللازم، بلشوا بالإصلاح لأنه أنتوا بعدهم لليوم هذه الدولة كانت على أساس أنه بدها تبلش إصلاحها بالتعيينات. يا ويلنا شفنا شو صار،
تجاوزت الحكومة قانون التعيينات وأثبتت أن حكومة محاصصة ومخصة بحكومة تكنوقراط ومستشارين، بيّنت قدي في تجاوز لقانون التعيينات. وعن أي إصلاح عم نحكي وعن أي صورة مشهدية أمام صندوق النقد الدولي عم نقدم مثل أعلى عن نهج جديد؟ بعدنا على القديم والأسوأ.
هذا صحيح، لأنه أنا بقول هذا الكلام عنونت أحد الصحف الصفحة الأولى التعيينات الفضائحية، الحكومة تسقط مزاعم الإصلاح. هودي جماعة الصندوق الدولي ما بيشوفوا لا بيسمعوا لا بيقرأوا، مش هيك؟ كنا كلنا متمنين أن يكون هذه التعيينات تعيينات تتبع الآلية التي يمكن أن تنزه التسييس لهذه التعيينات، وأن تكون هنالك تعيينات فعلا تعيينات حقيقية بكل معنى الكلمة، أي مجرد من التسييس. لأن مجرد ما تسيسي هذه التعيينات بدأت بأنك تحرفي إمكانية الحكومة أن تحكم بشفافية مطلقة، لأنه يلي بده ينوجد بهذا المكان من بعد ما بيعرف أنه فضل فلان عليه فيذهب إلى ما يريده فلان في أي وقت كان.
بطبيعة
لذلك التعيينات كان يجب أن تمر بآلية شفافة بعيدا عن المحاصصة. ونحن أقرينا بمجلس النواب يلي اجتمعنا باليونسكو 28 الشهر، أقرينا آلية مهمة لعملية التعيينات في المراكز المالية والإدارية.
أستاذ أنور عندي سؤال، حضرتك عضو بكتلة التنمية والتحرير، كتلة الرئيس بري، وفي هذه وفي هذه التعيينات اللي تحصصوها اليوم الكبار بالحكومة اللي هن التيار الوطني الحر وكتلة الرئيس بري، أو بدي أقول حزب حركة أمل، فالحصة الأسد كانت لهالحزبين. يعني أنت اليوم عم تحكي بمثالية بوقت هذه المحاصصة استفاد منها أكتر شيء الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري. إذا بنرجع لأسماء التعيينات المالية والإدارية
ستريما، يلي أنا بدي أقوله بوضوح وأنا واضح بكلام، أنا وزير إصلاح سابق،
وزير إصلاح إداري سابق
سنة 1998، وأول شغلة قلناها ووضعناها واشتغلنا على أساسها أنه يجب أن تكون الحكومة قادرة أن تتماشى مع متطلبات الوطن، وأن تبعد التسييس كليا عن المناصب الكبرى والمناصب الصغرى في الدولة. وآنذاك كان كلامي الصرخة الكبيرة، أيها السياسيون ارفعوا أيديكم عن الإدارة. فأنا هذا مبدأي، ما بحكي أنه هذا فلان ولا فلان، ما بتفرق، الخطأ خطأ، ولكن بالنتيجة لو استعملوا الآلية يمكن أنه قسم كبير من اللي عينوهن أنه كانوا يجوا في المراكز اللي عينوهم فيها، ولكن على الأقل بيكونوا غطوا حالهم أمام الرأي اللبناني وأمام الرأي الدولي والمجتمع اللي عم بيمول لبنان أن الإصلاح فعلا بدأ من هون، لأنه رأس الفساد تسييس التعيين. الفساد ببلش بهالنقطة. أنت بتعين الشخص ويصبح فضلك عليه إلى ما لا إلى آخر يوم بوجوده في الدولة مجبور أنه يضل يبوس إيده للي عينه وأن يسيس وأن يذهب بسياسات الدولة إلى سياسات الفرد. هون عم نقول هذا الخطأ الكبير. الفساد يبدأ بالتعيينات، تعيينات صحيحة، أشخاص، الشخص المناسب في المكان المناسب. الإدارة تكون حافظة لما يجب أن تحافظ عليه، أي الامتناع عن القيام بأي عمل يلي بيشكل محاصصة لفريق ما في هذه الدولة.
سعادة النائب، هل ستصمد حكومة الرئيس دياب بعد ارتفاع الدولار وما في بقى سقف لهذا الدولار، وفي وقت تتجه الأمور بالكواليس إلى التحضير ربما لحكومة جديدة بالاتفاق بين الرئيس بري والحريري وجون بلوت؟ شو مدى صحة المعلومات؟
هل ستصمد؟ أنا رأيي الشخصي، رأيي الشخصي هذا لا يمت إطلاقا إلى أي رأي في كتلتي. أنا عضو في هذه الكتلة، وبالنتيجة بدنا نجتمع لنشوف الجواب الحقيقي لهذا السؤال. ولكن أنا لا أرى مفر من أن هذه الحكومة تبقى. نعم، شو بيمنعها أن تصمد؟ يلي بيمنعها أن تصحح مسارها شوي، أن تبدأ بعمل إصلاحي مباشر، حاجة تحكي هذه البرامج الورقية اللي أشار إليها الرئيس بري، خليها تنتقل من البرامج الورقية إلى البرامج الإصلاحية الفعلية. أشياء بسيطة جدا يلي ممكن أن تعمل لحتى تقوم فيها، لأنه لبنان منه بلد مثل ستريما، ولا بلد متروك ولا مستباح. نحن عنا إمكانيات، وقلك بعطيك أمثلة بسيطة جدا لما بتحط الشخص المناسب بالمكان المناسب. أنا بضوي على مثلا المرفأ، المرفأ اللي موجود عنا إدارته من أفضل الإدارات في العالم، مش بس في الشرق الأوسط. طلعي على التبغ، على شركة التبغ، من أفضل ما يمكن أن يكون للإدارة. أولا الأرباح الطائلة اللي لما استلموها وبلشوا يشتغلوا فيها، والثانيا تخفيض عدد الإداريين أو الموظفين اللي فيهم. هذا الكلام ليش ما بينطبق على كل إداراتنا؟ مع أننا بنفس الإدارة، بنفس الدولة، بنفس البلد، بنفس الحكومة، أن إدارات ناجحة. السبب وحيد ستريما أن الإنسان المناسب وضع في المكان المناسب. هذه الأسباب اللي نجحت الميدل إيست والشركة التبغ والمرفأ لأن يكونوا ما هم عليه من نتائج مالية ومن حوكمة واضحة ومن حوكمة ناجحة.
أنا بدي أعطي مثال على هذا الشيء. أنا بدي أضيف على اللي عم بتقوله، لما بيكون في الشخص المناسب بالمكان المناسب بتكون الشركة ناجحة والمؤسسة ناجحة وما بتعمل خسائر. طب لبنان في عنا يعني كوادر وخبراء بيفهموا اقتصاد وبالعمق بيفهموا اقتصاد، مش كبعض المستشارين اليوم اللي يمكن دايرين الورقة الاقتصادية. ضيفنا زياد حايك عاد خطة مع صديقه جيرار شارفي، وهذه الخطة هي تقريبا يعني الأقرب إلى الواقع ما بين الخطتين. ما بعرف إذا اطلعت عليها، كيف في هيك كادر اليوم عنده خبراته وتجاربه الناجحة بالعالم ما بيقدر لبنان يستفاد منه وبحيدوه على جنب؟ وين الأحزاب من إنه تتواصل مع الخبراء اللي هني حقيقيين بالعمق؟
يعني أنا ما بريد بروح إنه بالأسماء الفردية على جنب من جهة ولا من جهة تانية. لا شك إنه لدينا خبرات كبيرة كتير، نحن مليين أوروبا ومليين الخليج العربي الخبرات اللبنانية. من أشهر الخبرات الموجودة عندنا في العالم قسم منها خبرات لبنانية، ولكن بدك تفتحي أنت المجال، وما بتفتح المجال إلا إذا كان في عندك آلية صحيحة وصريحة إلى كيف يتقدم الإنسان إلى هذه الطلبات. ومن هي الآلية وما هي الآلية التي ستنظر في هذه الطلبات؟ وضعنا نحن الآلية بقانون الآلية يلي ب 28 الشهر الماضي، وكنا نرى انه هذا شيء ممتاز لأنه التصويت عليه كان تقريبا بإجماع المجلس النواب، فريق واحد بس اللي ما صوت عليه. ولذلك نحن منلاقي أنه هذا الأمر يخضع مش لأسماء معينة في بلدان معينة، ولكن يخضع إلى آلية اللي تكون واضحة شفافة. الحكومة ما عملت آلية شفافة لحتى تقدر تجمع كل الخبرات المتميزة وتنتخب منهم ثلاث أسامي بالمشاركة مع الوزير، يعني مجلس خدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية والوزير المختص يكونوا مشاركين في هذه الآلية، وينتخب منه، مش ينتخب، ينتقى ثلاث أشخاص يلي عندهم الكفاءات المطلوبة حسب دفتر الشروط أو حسب شروط التعيين. بقدم الوزير لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء بنقي واحد منهم، أي واحد منهم ما بيكون في عليه اعتراض لأنه أتى من خلال المقابلات ومن خلال الكفاءات اللي موجودة.
على أمل أنه يتطبق هذا الكلام.
نحن رحنا على الطريق القصيرة، هذا مثل ما بيسموه أونا على دوة على أونا، هذا واحد إلك واحد إلي، اثنين إلك ثلاثة إلي. ما بيصير هيك، ما بيصير هيك يا ست ريما. هذه مش دولة تريد أن تؤكد للعالم أن الإصلاح وأن عملية الإصلاح الحقيقي قد بدأت، وكان لازم بالتعيينات أن تبدأ. ما فيني أفهم إسقاط الآلية للتعيينات اللي صوتنا عليها بمجلس النواب لتحرير الإدارة من الزبائنية والمحاصصة.
نحن وقتنا انتهى سعادة
النائب.
نعم نحن وقتنا انتهى، وبرهنوا سقوط أي خطة إصلاحية بهالتعيينات المحاصصة التي أتت. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب أنور الخليل، عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو لجنة المال والموازنة. أهلا وسهلا فيك عبر أسير لبنان الحر. شكرا.
شكر لك وللمستمعين ستريما.
أستاذ زياد، نبدأ بتفاصيل هذه الخطة. حكينا عن فلسفتها، وكانت عم بتشير لخطة جمعية المصارف، الملاحظات اللي هي منا إيجابية فيها. قبل ما يفوت ضيفنا على الهواء النائب أنور الخليل، بدي باختصار تحكي عنا لنبلش ببنود هذه الخطة لنكسب الوقت، لأنه أكيد الوقت ما بيقدر نحكي عن تفاصيل هذه الخطة.
لا صحيح، وللأسف يعني عادة بس بلش أحكي عن الخطة بنحكي أكتر عن خطة الحكومة وخطة المصارف، مو بيضل في وقت نحكي عن الخطة. طبعا صايرة معي كذا مرة.
طب لكن خلاص ما بقى بنحكي بهوليك مباشرة، هلأ منبلش بالخطة خلاص.
كثير
منيح. حكينا حكينا أصلا بحلقات كثير عن جمعية المصارف وحكينا عن خطة الحكومة وصار واضحة.
يعني نحن بهذه الخطة لا عم نقطة
بس بلغة تبسيطية تقدر الناس مثل ما استوعبت وليك الخطط تعرف قيمة هذه الخطة.
أوكي. باختصار خطة الحكومة بتقتطع من الودايع وبتفلس المصارف لتقدر تكفي، لأنه بتعتبر أنه هذه الدولارات اللبنانية غير موجودة. خطة المصارف بتقول أعطونا أصول الدولة وكضمانة وخلونا نحن على مدى سنوات نقدر نتخلص من هالدولارات اللي عنا إياهم كودايع عن طريق دفعهم بالليرة اللبنانية، نعطيهم للناس بالليرة مثل ما بيعطون اليوم. أوكي. المشكلة فيها أنه بيصير بالقطارة مثل ما نحن ماشيين اليوم. نحن شو عم نجي نقول؟ عم نجي نقول لا هيدي ولا هيدي، اتنيناتهم منهم خطط واقعية، اتنيناتهم خطط مبنية كل واحد عم يشد من صوب حاله. وللأسف نحن ما عنا وقت اليوم نضيعه بأنه نتزاكى وأنه نقول والله أنا هيدي حتى رحت للتفاوض. ما في وقت للتفاوض، نحن لازم يكون نمشي بقرارات حتى مع أو بدون صندوق النقد الدولي، ولكن أكيد مثل ما قلت سابقا أحسن مع صندوق النقد. في عنا ثلاث إشياء، عنا الدين، عنا الخسائر، وعنا السيولة. أول شيء بالدين، الدين بتعتبر الخطة تبع الحكومة أنه الدين 190 مليار دولار، يلي هو الدين الصافي كمان عم نستعمل أرقامهم، الدين الصافي بيطلع تقريبا 150 مليار دولار. هذا ال 150 مليار دولار كيف نحن بدنا نتعامل معه؟
نعم.
نحن بهذه الخطة عم نجي نقول انه
نحن لازم يكون في نمشي بقرارات حتى مع او بدون
سوري عم في تشويش يمكن. نحن عم نجي نقول انه اول شيء مصرف لبنان عنده بعض الاصول، في عنا الذهب، في عنا طرحين هيركات على اليوروبوند 50%, لأنه في كتير من الناس يلي كانوا يعني مش لبنانية تعملوا اشتروا هذه اليوروبوندز على أسعار واطية لما يكونوا عم يربحوا كتير فيها, ولكن بيضلوا ربحانين أكيد. في عنا عم نحول 24 مليار دولار من أصول الدولة إلى صندوق ائتماني هلأ بحكي عنه, بيضل عنا دين تقريبا 34 مليار دولار إلى الدولة, يلي هو دين قدراني تتحمله الدولة لأنه أكيد ما رح نصفر الدين. هذا بالنسبة للدين. هلأ بالنسبة للخسائر, الخسائر يعني عندك وجهتين نظر. وجهة نظر الورقة الحكومية, ورقة الدولة اللي بتقول إنه هذه كلها خسائر لازم ناخدها بعين الاعتبار. في عندك المصارف ومصرف لبنان بيقولوا لا
مش خسائر,
يعني بعد ما استحقت بقى ما فينا اليوم ليه ما ندفع إشي اليوم نعتبرها خسارة بعد ما استحقت. للحقيقة يعني من ناحية تقنية بنظري المصارف ومصرف لبنان معهم حق, ولكن من ناحية واقعية الحكومة معها حق. شو قصدي بهذا الموضوع؟ مزبوط هذه الخسائر بعد ما استحقت أو
ما فينا أعتبرها خسائر
وما في, ولكن صرنا بمرحلة اليوم برجع لعامل الثقة. صرنا بمرحلة اليوم أنه ما عاد في قصة واحد يتلاعب ويقول أنه تعرف تكنيكلي هذه بعد ما استحقت وهذه استحقت وهذه زبطت وهذه بعمل انجينيرينج وهذه ما بعمل انجينيرينج. هذه اليوم من مرحلة استعادة الثقة هي مرحلة افصاح عن كل شيء, ونقول هذه الخسائر الموجودة ومنا نعالجها كلها سوا. بقى يعني أنا بفكر المقاربة الحكومة لهذا الموضوع إذا بدك واقعية أكتر من ناحية معالجة الخسائر والديون للدول المتعسرة, رغم أنه من ناحية تقنية بحت مصرف لبنان والمصارف معنا. لذلك نحن كيف عم نقترح معالجة هذه الخسائر؟ نحن عم نقترح أنه في 28 مليار دولار بدها تحملها المصارف. خطة الحكومة بتحمل المصارف 20 مليار دولار, ولكن بتحملها يهون كلهم هلأ اليوم. نحن عم نقول لا, في رح نحملها 28 مليار مش 20, ولكن على مدى 7 سنين لا تقدر هالمصارف يكون عندها وقت يكون الاقتصاد رجع مشي حاله, يكون عندها وقت هي ترجع تكون رؤوس أموال
من جديد.
هون منتلاقى إذا بدك بالإعطاء الوقت, يعني
تتفقوا مع خطة المصارف بالوقت اللي هي لأنها على وقت طويل.
مزبوط مزبوط. جيرار شرفي صديقي عنده شيء دائما بقول il faut donner du temps au temps, لازم نعطي وقت للوقت تياخد مفعوله. بقى في عنا 28 مليار دولار بتتحملها المصارف, عنا
على سبع سنين
عنا 8 مليار دولار هو الهيركات على اليورو بونز. عنا نحن لما عم نحول في ال 24 مليار دولار تبع أصول الدولة يلي عم تعطيهم الدولة مقابل شو؟ عم تعطيهم مقابل 24 مليار دولار سندات خزينة من مصرف لبنان. بقى يعني عم تلغي سندات خزينة بقيمة 24 مليار دولار. وبما أنه الليرة, يعني نحن عم نعتبر أنه الليرة بتكون سعر صرف الليرة هو سعر الصرف الحقيقي المحرر, واللي اعتبرناه بهذه الخطة لما عملناها 3200 اليوم صار 5000, يعني صار أحسن هلأ. بس أنه حتى على 3200 قيمة هيدي الخسائر تبع يعني تبع سندات الدولة يعني هي 24 مليار دولار. بضل في 18 مليار هيدي 18 مليار دولار. 24 مليار دولار هي يلي حطيناها مقابل الأصول. أنا ما عبرت خلط بين
خلط بين اثنين
بعتذر.
خليك ترجع تعيد الفكرة باختصار.
بقى في عنا نحن في عنا سندات خزينة بقيمة 24 مليار دولار بيتحولوا من مصرف لبنان إلى الدولة, لقاء مصرف لبنان يحصل على 24 مليار دولار أصول. وفي 18 مليار دولار هي هيدي الباقي من سندات الخزينة يلي بعد devaluation بتصير قيمتها أقل بالدولار. بهذه العملية 28 و8 و24 و18 بيضل في 6 مليار دولار من الخسائر بتضل مع مصرف لبنان. يعني خطة لازار للحكومة بتقول بيبقى مع مصرف لبنان 5 مليار, نحن عم نقول بيبقى مع مصرف لبنان
6 مليار
عم نرجع نتلاقى معهم، ولكن نحن بدل ما نحمل هالخسائر هيدي للمودعين عم نحملها لجزء للدولة، جزء للمودعين، جزء من خلال الديفالويشن. هيدي هلا شو نحن لما واحد بيسمعنا عم نحكي بيفتكر انه بس هيدي الخطة كثير قريبة من خطة الحكومة. بس في يعني شيطان بالتفاصيل. مثلا خطة الحكومة بتحكي عن انه يكون في شركة فيها كل أصول الدولة أو فيها عدد معين من أصول الدولة، مسميتها Public Asset Management Company. يعني بتصير هي شركة وأكيد بتضل ملك الحكومة، ملك الدولة، وبتديرها أو الدولة أو شركة بتنتدبها الدولة للديرة. نحن عم نقول هذا غير مقبول. ليش؟ لأنه عم نقول أنه الدولة ما بحياتها خصخصت أي شيء، ولا الناس عندها أي ثقة بأنه سياسيين يديروا هذه الأصول. بقى حان الوقت أنه نشيل ملكية وإدارة الأصول من أيدي الطبقة السياسية ونزيحها من الزبائنية ومن التوظيف العشوائي يلي هو أكل، يعني هو
الأخضر واليابس،
الأخضر واليابس هذه التوظيفات نسحبها من إيدين الدولة. بنفس الوقت ما عم نقول نعطيها للمصارف، لأنه في كتير ناس بيحتاجوا أن بدك تاخدها وتعطيها للمصارف أو لمصرف لبنان. يعني ما مصرف لبنان نعرف كوارث انترا والكازينو وكذا وميدل إيست إيرلاينز، وهن كمان مثلهم مثل هديكي مثل باقي أصول الدولة. والمصارف ليه المصارف بدها تحصل على أصول للدولة؟ هي أصول بتملكها الشعب اللبناني ككل. نعطيها للمودعين؟ ليه بدنا نعطيها للمودعين؟ ما هن كمان جزء صغير من المودعين المرسملين، هذه أصول للدولة للشعب اللبناني ككل. لذلك نحن اجتزنا كل هذه يعني
العرائيل العقد
لنقول انه هذا صندوق ائتماني.
هذا هو فكره الصندوق،
هذه فكره الصندوق اللي هو تراست فند، اتس ا تراست. بتضل الاصول مسجله باسم الدوله، يدار الصندوق الائتماني من قبل جهات مستقلة، يمكن تكون حتى دولية سويسرية أو البنك الدولي مع قطاع أو شو بقولوا مجتمع مدني، أو يعني بتشارك فيها عدة جهات لتسهر على أنه هالإدارة تبعها رح تكون مزبوطة. تدار هذه الأصول من ناحية تحسين وضعها، من ناحية خصخصتها، لأنه تقدر توفي دين المصارف. وكل شيء بيزيد عن إيفاء دين المصارف على مدى 10 سنين بيرجع للدولة اللبنانية. يعني الصندوق الائتماني عم بيدير الأصول، عم بيدفع للمصارف حقها، وعم وما تبقى عم بيرجع بيعطيه للدولة اللبنانية بالأخير لتكون هي مثل ما قلنا هيدي ملك الشعب اللبناني. هذا الصندوق الائتماني.
بس اللي بده يدير هالصندوق الائتماني
نحن عم نقترح أنه تكون شركة تراست. مين؟ يعني في شركات تراست عالمية اليوم، يعني هذا شيء منه جديد بكل يعني في بكل دول العالم اللي فيها هي بتجذب أموال، يعني من الكايمان آيلاندز للبي في آي لسويسرا للوكسمبورغ لليختنشتاين. فيك تأسسي مطرح ما بدك بدلاوير، يمكن بأمريكا فيك تحطي هذا التراست مطرح ما بدك حسب ما يكون. يعني هذه الناحية إذا بدك قانونية، محامين بيفهموا فيها أكتر مني، بس بيكون هذا التراست بخارج لبنان مدار من قبل ناس أخصائيين، ولكن التراستي مش هو اللي بيدير. يعني أنت ما أنك عم تروحي على التراستي اللي هو يقعد يفوت على على كهرباء لبنان وعلى التليكوم وكذا، لا هو عم بيدير، ولكن عم بيجي يحط مانجمنت جروب وفي سوبرفايزوري مانجمنت مثل يعني بورد سوبرفايزوري بورد يلي هو فيه مثل ما قلنا ناس بتمثل أصحاب الحق يلي هن المصارف، بتمثل المجتمع المدني، بتمثل البنك الدولي أو غيره من جهات الدولية. هيدا يلي بينعمل أنه أول خطوة لغي 24 مليار دولار سندات خزينة من الدولة. صارت هذه بمصرف لبنان اللي بسمون تراست سيرتيفيكتس، يعني هي شهادات الصندوق. مصرف لبنان بدوره بيبدل هيدي شهادات الصندوق مع المصارف لقاء شهادات الإيداع السي ديز اللي عنده إياها المصارف عنده. كمان مصرف لبنان يعني نزلنا دين الدولة 24 مليار، هلأ عم ننزل دين مصرف لبنان للمصارف 23 مليار بنفس العملية. ومثل ما قلت بعدين البقية بيصير مثل ما حكيت. هلأ هيدي منكون نحنا حلينا، أول شيء حلينا قصة الدين، بعدين حلينا الخسائر، هلأ عنا نحكي عن السيولة. أوكي.
يعني أنت بوديك الخطوات اللي عم تمشي فيهم، وصلنا لمطرح أنه بتخلق أنت هيدي السندات، بتعمل خلق للسندات وأدوات لإطلاق الأسواق المالية، بس بتقول أنت بتقول بفكرة أنه بدك تستعمل هون دولار حقيقي، أنه هيدي كيف ممكن وصل عليها؟
أوكي. بعد ما وصلنا لهون، أنا يلي حكيته لحد هلأ هو كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نتعامل مع المديونية، كيف بدنا نتعامل مع الخسائر.
مو بنعتبر الخسائر خسائر مثل ما اعتبرتها الحكومة، جزء منها خسائر
وجزء منها جدولناه على سبع سنين.
أوكي.
هلأ نحن صار عنا مصرف، قطاع مصرفي بعده مليء، ما خسر رأس مال طبعه مثل بخطة الحكومة، قدران يواكب إعادة النهوض، قدران يرجع يبلش يعطي قروض ويشتغل مثل ما لازم، ومش مثل خطة الحكومة لأنه فلس المصرف، أعطيناه الأسهم طبعه للمودعين، المودعين صاروا أصحاب مصارف مفلسة. كيف بدأت تشتغل بقى هون؟ عم لا، بعده المصرف ماشي، بعد في رأس مال، لكن بده سيولة إضافية. من وين بدها تيجي
السيولة؟ بشو بدك تبدأ؟
أوكي. السيولة الإضافية في شغلتين أساسيتين. أول شيء نحن عنا احتياطي ذهب. هذا الذهب اليوم قيمته 16 مليار دولار. ليش حاطينه؟ هل هو عجل ذهبي بنقعد نعبده؟
ربما خط أحمر الذهب بعطيهم، بس بعد اللبنانيين بيعرفوا أنه عندهم
خط أحمر
الاحتياطي الكبير هيدا، وما قلنا فيه لأنه ما بقى نوثق فيكم.
خط أحمر إيديولوجي أنه أوكي ما بنوثق فيكم، بس أنه بعدين طب أنا
خلينا نبسطها، إيه لشو الذهب أصلا؟
لشو
نحن بنعمل احتياط ومنجمع ذهب؟ لأي أزمات؟
لأي أزمات. ما هلأ لوقت الحشرة، ما هيك منقول؟ طب هلأ وقت الحشرة، إذا هلأ هذا منه وقت حشرة، الناس ما عم تقدر تدفع قسطات مدارس، ناس جوعانة، اقتصاد بالأرض، بعد صار عنا الكورونا، طب إذا هلأ مش وقت الحشرة، إمتى وقت الحشرة؟ هذا الذهب اولا هو ما بيدفع فوائد، هذا الذهب قاعدين حاطينه نحن عم نعبده نص، يعني عندنا اشياء
قلت العجل الذهبي،
عجل الذهبي بعدها اشياء مثل اللي بيقول لك ما تدقوا باصول الدوله، مثل هيدي يعني بعدنا بفكر بولشيفيكي، بتعرفي من القرون اوائل اواخر القرن التاسع عشر عم نطبقه على القرن الواحد وعشرين،
لانه المواطن ما بيوثق ولا باي مسؤول انه يسلمه هالباقي بعد.
يا أختي ميوسة، بس هو هذا المسؤول راح يبيع الذهب ويحطه بجيبته، ما هو هذا الذهب بفورت نوكس بأمريكا، وهذا راح يجي على مصرف لبنان. إذا اللبناني ما بيوثق بمصرف لبنان إنه المصاري تفوت على مصرف لبنان وتفوت على القطاع المصرفي تبعه، لكن يعني بالأخير ما في يوثق بحدا، ما في يوثق بشي، لكن بحط مصرياته بالبيت، يحطهم بالفرشة، ما يقبض فايدة. يعني ما فينا بيقولوا يلي حرق الحليب بيصير ينفخ على اللبن.
أنا بفهم،
ولكن كمان يعني لازم نوعى أنه لا، ما يعني مش معناتها أنه في فساد يعني خلص ما بقى فينا هلأ نتصرف بشؤوننا المالية
بحكمة.
هذا الذهب اليوم نحن فينا
يجب أن يستعمل.
أصلا صندوق النقد ما رح يجي يديننا مصاري إذا ما استعملنا الذهب. يعني الناس اللي بتفكر
يعني عاجلا ما آجلا رحين على أنه نستعمل من هذا الاحتياط
أنه تصوري صندوق
اللي هو الذهب.
تصوري صندوق النقد مثلا جاي يقول لك أنت معك 16 مليار دولار بس مش حابة تصرفيهم، خدي من مصرياتي أنا. لا حلو،
لا
أنه كتير حلوة. لا أكيد صندوق النقد رح يقول لك معك مصاري، أول شيء استعملي مصرياتك، بعدين بتجي بتسأليني بتطلبي مني مصاري أنا. بقى يعني منهم أغبياء صندوق النقد، ما رح يجي يقول إنه هيدا لا بتعفي فلسفيا.
مين البطل اللي بده يقنع الماس الناس
ما بعرف
إنه الذهب مفروض نستعمله؟
ما
مين أي شخصية أي فريق أي حزب أي زعيم؟
للأسف زعمائنا
السياسيين، لأنه الناس تتأثر بالزعماء، الناس تتأثر برؤساء الأحزاب، وشفنا بالثورة أنه لما ما كان في أحزاب على الأرض ما كانت بحجم كبير، لما في أحزاب ما كانت على، يعني بعد الرأي العام اليوم أو المواطن يتأثر بحزبه، يتأثر بزعيمه بمنطقته
طبعا. طبعا. بس نحن بدنا زعيمات، يعني في فرق بين politician and leader. يعني الشخص السياسي هو الشخص اللي بيقول شو استطلاعات الرأي اليوم، شو بدها الناس اليوم، خليني أعمل ليصيروا يحبوني.
أو القائد اللي
القائد هو يلي بيشوف
بيمسك البوصلة،
يلي بيشوف بيمسك البوصلة وبيشوف لوين لازم يروح، وهو بيجر الناس وراه، مش هو بينجر وراه الناس. بقى لازم نحن بحاجة لقيادة اليوم.
يعني هو اللي بيعمل حاجات الناس، مش شو بدها الناس بيعمل.
مزبوط، بدنا حدا يطلع مثلا بحب بخصوص الذهب يشرح للناس انه لا نحن لازم نستعمل الذهب، يعني لازم نستعمل الذهب، اصلا ما في غير طريقة اليوم، ما حدا رح يجي يديننا الا اذا استعملنا المصاري اللي عنا اياها.
تسييل يعني،
يعني شيء طبيعي، شيء طبيعي. بعدين يعني نحن ما عم نقول نبيع الذهب، نحن عم نقول نتدين لقاء، يعني نستعمل الذهب ضماني. في ناس بتقول ايه بس الذهب هو ضمان للليرة، هو ضامن الليرة اللبنانية. مش صحيح، مش صحيح انه الذهب ضامن، هيدي كلها اشياء بسيكولوجية نفسية. بنرجع على عامل الثقة، يعني الدولار كان مدعوم من الذهب لحد سنة 73. الدولار كان في اذا واحد بياخد دولار على خزينة الامريكية بيقول له انا ما بقى بدي هيدي الورقة، هلا انا صار بدي بعض الحبيبات الذهب تجاه لقاءه، مجبور الخزانة الأمريكية تاخذ الورقة وتعطيه ذهب. هيدي سنة 73، 1973 خلصت، وخلصت بالعالم كله. اليوم ما في واحد يروح على مصرف لبنان ويقول له ليك انا حامل هيدي الليرة او المئة ألف او whatever، اعطيني هلا كم أنصة ذهب. ما في. هيدا الذهب لن منه بالحقيقة، هو
مش هو ضمانة الليرة،
مش هو ضمانة الليرة،
مش هو ضمانة الليرة.
ضمانة الليرة هي الثقة، هل أنا عندي ثقة بهالورقة أو لا.
يعني كي أستعيد الثقة لازم استعمل الذهب
لعيد الثقة،
لجيب المصريات، لرجع
سيولة لا للناس،
ليفوت الدولار على لبنان، لتتحرك الأسواق، لتجي الاستثمار،
أموالها
ليجي لترتاح لتتنفس.
ولا هيدي 10 مليار دولار فينا نحصل عليها.
يعني هال يعني هال هالمشكله مغطيه بهالأشياء الذهب هاي اللي هن رافضين يدقوا فيها.
لا مش أشياء،
بس هن بيعرفوها.
هي ايه بس
بس هي كتير بسيطه
ستريما، هي بسيطه هيدي، بس كلها بسيطه. يعني كل الاشياء اللي عم نحكي عنها
ما في شيء مستحيل،
منه ما في شيء مستحيل، كلها قرارات لبنانيه لحد هلا. كله اللي عم نحكيه هي قرار يتاخد، يعني بنقعد نحن كلنا الديسيجن ميكرز بنقعد بأوضة وبنقول خلينا نعملها، بنعملها ما بدها شيء. بعدين في عنا 20 مليار دولار، ما يفكر الناس انه العشرة مليار رح تحل السيولة بالبلد، اكيد ما بتحلها لوحدها. في 20 مليار دولار هيدي بتيجي نتيجة، حسب خبرتنا يعني بتيجي نتيجة تحرير سعر صرف الليرة. كيف
خلت يعني وقف عنده كيف
يعني
وشو
يعني أنا لما صار لي ثقة أنه أنا عم باخد ليرات بسعر السوق المزبوط، مش أنه على 1500 وعلى 3000، أنا ساعتها رح أقبل حول مصرياتي من الدولار للليرة. إذا الدولار عم يدفع لي فايدة 1% والليرة عم تدفع لي 8% وأنا شخص متقاعد عم بعيش من الفوايد، أو أنا شخص ما عندي شغل بس أنا تركن لي أهلي ورتي عم بعيش من الفوائد تبعها، أنا ساعتها مستعد حولها للليرة اللبنانية. بتقديرنا في 20 مليار دولار تحول من الدولار للليرة اللبنانية. كمان هيدي بنكون من هيدي من 76 مليار نزلنا 20 مليار منها بهذه الطريقة. هلأ هيدي بتعيد السيولة، بس بيضل في نحن بحاجة، لأنه قلنا عنا 76 مليار دولار هيدي منا موجودة، ما فينا نعتمد نحن انه فينا نحرر كل الودايع. اكيد بقى منا نحافظ وما بدنا نقطة من الودايع. نحن طرحنا هو انه نحافظ على هيدي الودايع كأموال مجمدة في القطاع المصرفي. يعني انا اليوم عادة إذا خصوصا أنه إذا أنا عندي أموال يعني مبلغ كبير ما بحطها بالحساب جاري، أنا بجمدها على 6 شهور، بجمدها على سنة، بجمدها على 3 سنين. نحن عم نجي نقول جمدها على 5 سنين، 20 مليار دولار من هذه الأموال جمدها على 10 سنين، على 5 سنين، وهذا من يلي عنده 100,000 دولار وما فوق وبشكل تدريجي. يعني اللي عنده 100,000 دولار يمكن رح يتجمد له 5,000 دولار منها أو 10,000، ويلي عنده 100 مليون دولار رح يتجمد له منها 80 مليون دولار، فهي بشكل تصاعدي يعني. بس هيدي صار عنده هو هلا شهادات إيداع يعني سي ديز، شو بيقدر يعمل فيها؟ صار يقدر يبيعها، بيقدر يبيعها ويتسيسر بأموالها. إنه مثلا أنا إذا عندي 1,000 دولار أعطيني سي دي ب1,000 دولار، أنا بس أنا بحاجة لمصاري اليوم، فيني روح بيع هيدي السي دي يمكن بيدفعوا لي فيها 400 أو 500 دولار، مش 1,000 لأنه هي بتستحق بعد 5 سنين، بس أنا على القليل بقدر أعرف حالي أنه رح أقدر أخسر على 500 دولار اليوم، أو بنطر وباخد 1,000 بعد 5 سنين، وبقدر هيدي السي دي بقدر حولها للليرة اللبنانية لأخد كمان فوائد عالية عليها. هيدي أول برودكت إذا بدك بالأسواق المالية. بيرجع فيه على 10 سنين سي ديز على 10 سنين اللي عنده 300,000 دولار وما فوق، كمان بشكل تدرجي بيحصل على سي ديز لعشر سنين مجمد مصاري معينة على 10 سنين، هيدي قيمتها 40 مليار دولار للقطاع المصرفي ككل. هيدي مضمونة بشهادات الصندوق الائتماني، يعني هيدي السي ديز عم نعطيها قيمة، مش انه انا بدي والله هيك بس ثقة بالمصرف اللي عطاني هالسي دي هيدا انه انا رح يدفع لي اياها، لا عم نقول له 62% يعني تقريبا تلتين القيمة تبعها مضمونة بأصول الدولة، وهيدي كمان بتنباع وبتنشرها. بما انه صار عندك هلا 60 مليار دولار من هالسي ديز هودي يلي صادرين عن عدة مصارف، صار عندك اليوم بعد في فوق منهم 15 مليار دولار يلي هو البيلين يلي هني هودي بيتاخدوا ليلي عنده مليون دولار وما فوق، بينعطى حصة بالمصارف
أسهم
preferred shares فيهم. صار عندنا اليوم بيصيروا 75 مليار دولار سندات وشهادات إيداع كذا، هيدي بتحرك الأسواق المالية طبعاً. خطة الحكومة للأسواق المالية شو هي؟ خطة الحكومة وهيدي نفس الخطة صار لها عقود من الزمن بعدها يزيتها، إنه أول شيء رح نخصخص بورصة بيروت. أوكي عظيم، يعني بدل ما تملكها مصرف لبنان بيصيروا يملكوها المصارف أو حدا، أوكي بس ما تغير شيء على الأرض. وشو التاني شيء؟ تاني شيء رح نعمل منصة شو اسمه التداول الإلكترونية، يعني إلكترونيك بلاتفورم، نصير نقدر نشتري ونبيع على الكمبيوتر بدل بطرح الصوت بصالة البورصة. طيب إيه بس هذا يعني شو هذا ويب سايت، إنه أنا بصير بفوت على الويب سايت بشتري وبيع مثل ما بنعرف بكل العالم بينعمل. هيدي خطة الإصلاح، هيدي يعني إلون عين بكل وقاحة يقولوا بهذه الخطة طبعا الحكومة وماضيين عليها يعني من أهم رجالات الدولة عنا، أوكي وماضي عليها لازار، إلون عين يجوا يقولوا أنه نحن خطتنا للأسواق المالية هي أنه نغير المانجمنت ونعمل ويب سايت، وبيجوا فوق الدكة شرطوطة بيقولوا بدنا نخلق خمس مصارف. هن من جهة بيقولوا أنه القطاع المصرفي كبير، وبيجوا بيقولوا بدنا نخلق خمس مصارف، يا خيي يا هيك يا هيك،
ليحل محلهم
أوكي، ولي خمسة ليه مش ستة ليه مش أربعة وليه 250 مليون ليرة أو مليار ليرة أو يعني بقى. لا هذا مش الحال، الحال هو أنه نحن ما يعود اتكالنا مستقبلا على القطاع المصرفي. لبنان اليوم بعده لحد اليوم إذا معه مصاري شو بيقدر يعمل فيها؟ يا بيحطها بالبنك يا بيشتري عقار، ما عنده غير شيء. بقية العالم بيقدر يتصرف فيها بمليون طريقة، بيشتري أسهم، بيشتري options، بيشتري futures، بيشتري asset back securities، mortgage back securities، مليون يعني.
بلبنان ما عنده غير هالخيارين،
عنده هالخيارين. بقى نحن اليوم إذا عن جد نحن بدنا نحسن أسواقنا، الوضع أسواقنا المالية أو بدنا نحسن قطاعنا المالي هو مش إنه نزيد عدد المصارف ونضلنا ماشيين بالخطة مثل ما نحن ماشيين فيها اليوم. هيدي خطة المصارف إنه خلونا تركونا نحن نمشي اليوم، أو خطة الحكومة كمان منضل على نفسه بيضل القطاع المصرفي. لا، نحن عم نجي نقول منقلص القطاع المصرفي لقاء إنه نفتح مجال كبير للاستثمار بالأسواق المالية. هيدي 75 مليار دولار هي الفيول، هي الحطب اللي رح نحطه. لا يمكن الحطب منه منيح منحرقه، بس منه الميتافور المزبوطة، بس يعني تنفهم إنه
هي المشغل،
هي المشغل لهيدي
المحرك.
بعد في شغلتين حابب أقولهم. أول شيء بالنسبة للناس بتقول إنه كيف بدك تحرر اليوم 39 مليار دولار؟
عنا وقت بعد فيك فيك تعطي وقتك فيها.
طيب.
قبل أنا يعني ما رح فوت على مداخلة ضيفنا هلا الخبير المالي وليد أبو سليمان، بس لا تخلص بنود الخطة. طيب. بتواصل معه، فرح أعطيك الوقت تابع فيها.
مرسي ممنونك. لكن رح أحكي بكم شغلة. أول شيء في 116 مليار دولار ودايع بالدولار بالمصارف اللبنانية، ناس حاطة 116 مليار دولار، قلنا 76 مليار دولار منها ما عادت موجودة، بس البقية بعده موجود. كيف موجود؟ إنه مدينينهم لناس، البنك أخذ المصاري منا ودين شركة، دين شخص عم بيشتري بيت اتسترا. بقى مش كل 116 مليار طاري هلا، بس كيف نحن رح نجي هال 116 مليار، كيف رح نرجع نحن نكونها اليوم؟ عنا اقتطاع على اليورو بونز لنا 50%، عنا المصارف بدها ترجع تضخ رأس ميل على مدى 7 سنين عم نقدرها ب 15 مليار دولار. قلنا في 20 مليار دولار بتجي بتنتقل من دولار للليرة اللبنانية، 25 مليار دولار بالصندوق الائتماني، هيدي عن طريق الخصخصة نقدر نرجعها للناس، وفي 10 مليار دولار بنتوقع هي تكون الانفستمنتس اللي رح يدخلوا على لبنان خلال العشر سنين جايين لما بيكون رجع الوضع الاقتصادي منيح. بقى هيدي بتكون راحوا 116 مليار دولار. بقى سوري، وفي بيبقى 38 مليار دولار عم نقول هيدي فينا نحررها للناس immediately. كيف من وين بتجي هيدي 38 مليار دولار؟ احنا اليوم من وين بدنا نجيب 38 مليار دولار؟ عندنا اول شيء مصرف لبنان،
عم تقول ايه فورا هي التعطيه للمدن
اذا بدهم هلا، بس نحن بنفكر انه ما رح يجوا الناس يطلبوا 38 مليار دولار. ليه؟ لانه اولا اذا اخذوا الدولارات وحطوهم بالبيت ما بيستفيدوا من فايده. اثنين، مش كل الناس قدران يتحول دولارات لبرا، ما فيها لبنان اليوم خصوصا بالموني لوندرينج وال know your client know your customer. يعني في كتير صار قوانين بالعالم بتمنع اللبنانيين عامة انه يقدروا يروحوا يفتحوا مصرف حساب مصرف برا ليحولوا مصرياتهم لبرا. فعنا 21 مليار دولار بعدها هي موجودة بمصرف لبنان. هلا 20 مليار او 19 مليار منها هي الريزيرفز، هي طبع رأسميل المصارف، بس هي بالحقيقة نقدة.
نقدة.
وفي عنا أخذنا بناخد 10 مليار دولار لنا للذهب كلون بنتدين عليه. في عنا 8 مليار دولار يورو بونز، هودي صاروا ينبيعوا هلا لأنه نحنا نزلنا 50% من قيمتهم، صار لهم قيمة سوقية، اليوم ما عندهم قيمة سوقية. عنا على بأول سنة نقدر نحول 5 مليار دولار من الدولار للليرة على أساس الديفاليويشن. إذا الـ IMF عطانا قرض بـ 3 مليار دولار بيكون عظيم. يعني إذا بتجمعيهم هودي كلهم بيطلعوا أكثر من 38 مليار، صاروا تقريبا 45 مليار، أكثر 46 مليار دولار. بقى فينا نقدر نحن نعطي اللبناني. بعد عندي شيء وحيد بس
كمان صناديق المحتاجين والشركات الصغيرة،
صحيح هيدا آخر شيء كنت بقوله، هو إنه
كمان أعطيتهم مساحة بالخطة.
لأنه يعني أكيد نحن ما واعيين إنه نحن لما منحرر سعر الصرف رح يصير في تخبط بسعر الصرف على مدى قصير. في ضوابط لازم تتداخد من إنه ضبط أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل ما ضبطين اليوم سعر الخبز أو سعر الفروج، بينضاف عليهم بعض المواد يلي لازم تنضبط أسعارها، لازم يصير في indexation شو بيقولوا المدخول المينيموم لل
مدخول الفرد
ايه شو اسمه يعني المعاش معاش الادنى
الحد الادنى للاجور
الحد الادنى للاجور بيصير هو كمان اندكس لهيدي السله من
اكيد ما بيكون ثابت يعني
بيكون ثابت لانه رح يصير في تغيير
بيتحرك حسب المؤشرات
اكزاكتلي في عنا انه المصارف بدها تتحمل جزء من الخساره رح تتحملها
طبيعي هي لازم تتحمل مش كل الخسائر بس انه طبيعي انها تتحمل
لانه جزء من الخسائر هي القروض اللي اعطيتها بالدولار لاشخاص ما عندهم دخل بالدولار يعني انا اخذته بالدولار واليوم
صح هلا اللي اخذ ب 500 دولار قديش بده يرجع باللبناني
بقى هيدا بده يتحمل
رجع هلا مليون ونص
هيدي كلها اشياء اجتماعيه عم نقولها لازم تكون جزء من هيدي الخطه بعدين في عم نحكي عن أكثر من مليار دولار بالسنة على 10 سنين 13 مليار دولار على 10 سنين هي هيدي الصندوق كمان هيدا فيها تقوم فيه الدولة لتقدر تعطي الأشخاص يلي محتاجين يلي مطرودين مش مطرودين من وظائفهم يلي خسروا وظائفهم
مصروفين
أو يلي مصروفين أو يلي
مسكرت أفلست مؤسسات
مزبوط أو الخصخصة بداعي الخصخصة اضطروا أنه يتقاعدوا بكير أو شيء هيك في 10 مليار دولار يعني مليار دولار بالسنة هو للشركات الصغيرة ليه عم نقول هيك يعني نحن لما عم نجي نقول انه بدنا اقتصادنا ناخده من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج شغلة كتير حلوة بالحكي بس بالحقيقة كيف يعني كيف نحن منا لنتحول لاقتصاد منتج بده يعمل استثمار الواحد ما في هيك انا قاعد بالبيت بقول خلاص انا بطلت اخذ فوائد من البنك بطلت انتكل على الفايده اللي كنت عم باخذها من البنك هلا بدي اروح اعمل شيء جديد انتج شو بدي انتج بدي راسمال لا
أنتج. اكيد بدي راسمال طيب استاذ زياد قلت انه هي قابلة للتنفيذ خلال 3 اشهر او شهرين وهي ليست بحاجه لصندوق النقد لتامين نجاح اكيد بهمكم هي مع لا تتناقض مع صندوق النقد ولكن مش بحاجه لوجوده لتامين نجح بدي هالنقطتين كيف بتخلص بثلاث اشهر
هي هيدي
انت قلت بالاول انه اذا بدها ديكتاتور ياخذ قرار وينفذ
او انه نحن كلنا نكون
اذا بهالطريقه اللي عم تشرح عنا بكل بنود هذه الخطه
هي الخطه
مانا صعبه
هي الخطه يعني على تنفيذها بيتم على 10 سنين ولكن اللي عم نحكي عنه بشهرين او ثلاثه
ببلش يعطينا
اخذ القرار لما بناخذ القرارات هيدي شي ما ناخد القرارات
بلش نستعيد الثقة
عدنا الثقة ولا هي
خلال 3 أشهر
وفينا نرجع الناس رجعت
بنقطة انه نحن مش بحاجة لصندوق النقد لنأمن نجاح الخطة بهالطريقة والإصلاح والدقة بالتعاطي بهالخطة يعني انه صندوق النقد عم بيشوف
ايه ما في شيء بيتعرض معه بالعكس
ما بيطع
يكون محبز لهيك
مزبوط أنا ما في أي تجاوز لشروطه
أكيد ما في أي تجاوز لشروطه وعارفين نحن أنه هيدي إشي عملت بغير دول ووافق عليه يعني هلأ أنا أوقات يعني واحد صعب يشرح كل هيدي الأمور إذا في مجال نعطي الرابط للمستمعين إذا حابين يطلعوا عليها
أكيد
من يمكن نحطه على الويب سايت طبعا
أكيد وهلأ صارت على موقع إذاعة لبنان الحر rll.com.lb صارت كمان على كل اللي عم يتابعونا على صفحة فيسبوك هي موجودة هلأ على الصفحة وبيقدروا بأي وقت يرجعوا لها
لا بس الخطة هي الدوكيمون يعني فينا نحط لهم
فينا نحط لينك على صح فينا ننشرها على موقع إذاعة لبنان الحر فينا
إذا
اللي بحب يطلع عليها وكمان ورح يتلخص هذه الندوة وكمان تنزل بمواقع إخبارية كمان هي موجودة وبتكون بشكل مبسط غير ما يكونوا هني عم بيشوفوها فعنا ثلاث تروا فيرسيون لهالخطة بدي أتوقف مع ضيفي الخبير المالي أستاذ وليد أبو سليمان عبر الهاتف أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد
أهلا وسهلا فيك ضيفك
وبالمسلمين. أنا تأخرت عليك بس ما بدي أقاطع ضيفي وعم يشرح
عن الخطة وبدنا نتشكر
نعم. على الخطة شو ملاحظاتك على هالخطة هل اقتنعت بهالاستراتيجية اللي ماشي فيها زياد حايك
وشاوي صعب واحد بس بالحديث على الراديو يعرف بس
لا بس بيقدر يلتقط اكيد النقاط الاساسيه اللي كتاب تحكي عنها.
يعني بالطبع بدأ جلسة مع الأستاذ زياد، بس خليني أقول لك أكيد هذه خطة يعني طبعا بتخاطب الجمهور وبتحط الأصبع على الجرح. اليوم المشكلة الأساسية هي التخبط بالأرقام، هي أنا بقول لك هني الودائع والدين اللي هو مقوم بالدولار، وهذه هي أظن خطة الأستاذ زياد، هذه هي اللي كانوا عم يجربوا يبحثوا بطريقة ما يقدروا يطفوا هيدا الدين. أما هالمطلوبات ترجع للمودعين بالأخص، لأنه اليوم المشكلة بين الترابط بين الدولة وبين الحكومة وبين المصرف المركزي وبين المصارف هو ترابط وطيد، وهو كله بصب خلينا نقول معظمه بشهادات الإيداع بالودايع اللي هي موجودة اليوم بمصرف لبنان، هي تقريبا 80 مليار دولار. طبعا الخطة حكيت كتير عن كيفية استرداد هذه الأموال. أنا خشيت اليوم من إذا بدنا نعمل تراست فند وبدنا نجيب حدا يدير هالأصول، وسؤالي للأستاذ زياد إنه إذا درنا هالأصول، هالأصول هذه وارداته اليوم رح تكون طبعا بالليرة اللبنانية، ما رح تكون بالدولار إلا إذا بعنا الأصول، هذه بالدرجة الأولى. أما بالدرجة الثانية هذه الواردات طبعا رح كمان ترتب عجز زيادة بميزانية الدولة، لأنه هذه واردات طبعا كانت ترجع للدولة واليوم عم ننقلها لهالفن. ومن ثم إذا نحن بدنا نعمل instruments أما products للتداول، هل يا ترى هنالك سيولة كافية لا نقدر نتداول، أما هنالك شهية ليصير في تداول؟ يعني إذا عطينا المودعين CDs يقدروا يخصمون أما يتداولوا اليوم، مثل كأنه عم يجي يصرف هالشيك اللي عنده اليوم بالدولار المحلي بس وعم بيعطوه عم يخصموا له ياب 50-60%. هذا التحدي الكبير. أنا برأيي التحدي اليوم قد ما حكينا عن خطة اقتصادية وعن نمو اقتصادي وعن استثمارات خارجية مباشرة للداخل، هيدي ما بتطفي الخسائر. أما الودائع اللي هي المصارف ودعتها بمصرف لبنان، لأنه طبعا وقت نحكي أنه في رح يصير في تدفع للمليارات، هيدي مش
نعم
فين نرد على
تفضل.
مرسي كتير استاذ وليد، يعني بتشكرك ومرسي انه اسئله كتير بمحلها،
انما الايرادات رح تكون ب
تفضل.
عم بيقطع الخط، فينا نجاوبه لنرجع نطلبه مره جديده، اكيد عم يسمعنا.
ان شاء الله يكون عم يسمعنا لما نكون ما عم نجاوبه. يعني الأشياء اللي طرحها أستاذ وليد معه حق فيها أكيد. أول شيء أنه أصول الدولة عم تكون عم تنتج، هي عم تنتج مداخيل بالليرة اللبنانية، ما بتجيب دولارات إلا في حال خصخصناها بعدين للخارج، بعناها لأشخاص، ولكن ونحن يعني واعيين لهالشيء، هيدا منا متكلين على مداخيل الأصول لنقدر نغطي الودايع يلي أو CDs يلي هني للودايع. صحيح في خوف أنه نكون عم نحرم الدولة من مداخيل معينة هي بحاجة لها لخزينتها، ولكن نحن درسنا هذا الموضوع ولقينا أنه يعني نقدر نشكل Trust Fund الأصول يلي بتكون فيه بتكون Revenue Neutral. ليش؟ لأنه اليوم الدولة صحيح عم تحقق أرباح من التليكوم بس عم تعمل خسارة من الكهرباء. إذا جمعنا التليكوم والريجي من جهة وحطينا الكهرباء من جهة تانية،
نعم،
وأضفنا إلهم تقريبا
صار معنا على الهواء
وأضفنا
أستاذ وليد عم بيجاوبك أستاذ زياد.
نقطع الخط وأنا بدي أكد على خطة الأستاذ زياد أنه أصول
بس إذا بتس
لازم تندار من حدا، لأنه هذا الخط التليفون هلا انقطع.
نعم بس عم بيجاوبك أستاذ زياد، كنت معنا عم تسمع، كان حدك راديو
طيب.
رح يرجع يختصر الجواب أستاذ زياد بس لأستفاد من الوقت. تفضل
استاذ وليد. كنت عم بقول انه معك حق، يعني الاسئله اللي عم تطرحها كتير محقه وبتشكرك عليها. أول شيء أكيد مداخيل هذه الأصول يعني أغلبها راح يكون بالليرة اللبنانية، نحن واعيين لهالشيء، والخصخصة يمكن تجيب دولارات لحد معين. ومعك حق أنه واحد يكون متخوف من أنه نكون عم نحرم الدولة من مداخيل معينة هي بحاجة لها لخزينتها. ولكن اللي بدي أقوله هو أنه نحن يعني عم نعتبر أنه عم نكون عم نكون هون تراست فوند هو ريفينيو نيوترال للدولة اليوم، لأنه صحيح الدولة عندما دخيل من التليكوم يمكن من الريجي، بس كمان عم تخسر كتير على الكهرباء. بقى لما منحطهم مع بعض ومنحط الخسائر مع الأرباح بتصير ريفينيو نيوترال اليوم للدولة. والريل ستيت يلي هو تقريبا 10 مليار دولار من هيدا الفوند هو نون ريفينيو جنريتنج، يعني اليوم ما عم بيجيب موارد للدولة. بقى بالحقيقة تراست فوند بيكون ريفينيو نيوترال بحالته الحالية، ما ضروري رح يأثر على ميزانية تعافي ميزانية الدولة. الشغلة الثانية بالنسبة ل كمان معك حق انه هيدي السي ديز يمكن اليوم ما يكون في عمق بالأسواق المالية ليقدر يتحمل يعني هالحجم هيدا من الفاينانشال برودكتس من السي ديز. ولكن بنعرف كمان انه إذا ما في فوليوم، سوري استعمل كلمات بالإنجليزي أنا ما بعرف كتير بالعربي، إذا ما في فوليوم وليكويديتي ودبث للسوق يعني عمق وحجم
حجم تداول حجم الفوليوم وسيولة،
ما رح نقدر نتوصل لمرحلة أنه يكون يعني هيدا السوق يقدر ينشط. ما فينا نمشي يعني أنا بفكر بالأول ما رح يكون في كتير سيولة، ما رح يكون في كتير تداول، ولكن مع الوقت بينشط وبيصير في تداول.
طيب سؤالي لإلك أستاذ وليد، الكلام اللي صدر عن حاكم مصرف لبنان بالاجتماع المالي، إنه كيف فينا نفسره؟ إنه وين هي الكارثة باعتماد أرقام الحكومة؟ في كتير ناس تسألوا إنه على أي كارثة رايحين؟
هلا نحن بنعرف انه في كباش بين مصرف لبنان وبين الحكومه من جهه والمصارف من جهه اخرى. مصرف لبنان اليوم مثل ما سبق وصار معروف للكل انه هو بيعلل هال الاصول الاخرى الاذر اسيتس، بيقول انه هيدي في يطفيها بارباح مستقبليه عبر الوقت. المشكلة كمان هون انه مثل ما قال استاذ زياد انه كل واحد بيطلع من منظاره بموضوع اذا هودي خسائر اما هودي حسابيا بعد ما استحقوا، ان كانت سندات الخزينة علما انه صار في كروس ديفولت على اليورو بونز، بس في استحقاقات عنا 27 شريحة. هلا بنرجع لمصرف لبنان، وقت المصرف لبنان بيقول انه انا لا هيدي فيني طفي هالخسائر، كمان هون بنرجع على موضوع الدولار. اليوم مصرف لبنان بيقول انه انا من ارباحي من واردات من سيني ريتش فيني طفي هالخسائر، بس مصرف لبنان نحن بنعرف انه بيطبع ليره ما بيطبع دولار. اذا اذر اسيت في هل اذر اسيت والخسائر اللي هي خسائر مصرف لبنان هي ناتجه عن تثبيت سعر الصرف، عن الاستيراد الى ما هنالك. بالتالي اليوم هيدي اول خشيه لمصرف لبنان يقول انه انا عندي خسائر بتفوق اضعاف راس مالي، ومن ثم موضوع شطب الرساميل المصارف. طبعا هون كمان مثل ما قلنا اذا اليوم شطبنا رساميل المصارف طب شو بيصير بهالمودعين؟ اذا اليوم ما رفضوا يكتبوا ويزيدوا رساميل المصارف مثل ما انا بقول لك انه هن قالوا بعد ما طلعت الخطه انه احجموا عن زياده رساميلهم. اليوم هن قبل 30/6 لازم يزيدوا رساميلهم بنسبه 10%، كان عندهم ب 31/12/2019 وعندهم ب 30/6. اليوم قالوا نحن بنحجم عن زياده رساميلنا لانه خطه الحكومه على لمحت انه ممكن يصير في شطب للرساميل، وهذا بيرتب عوائد قانونيه عليهم وعلى المساهمين. اذا اليوم نحن صحيح في خسائر، بده يكون في توزيع الخسائر بطريقة عادلة. يعني اليوم المكمن بلش، أنا ليش حكيت عن موضوع العجز؟ لأنه نحن بلشنا بالعجز لدينا بأوائل التسعينات، ميكانيكيا صار يتحول لدين، وصلت وصلت الدولة اليوم ما عاد فيها تدفع. إذن اليوم الدولة هي ما عم تتحمل حصة الأسد، لا بل عم بتحملون، لا خلينا نقول لمصرف لبنان للمصارف بآخرة المطاف، يعني عم بيحمل حصة الأسد، هو المودع اللي هو بيت ضحية، يعني ضحية بالسابق وضحية اليوم.
واليوم هو ضحية وضحية الدولار،
ضحيتها. هلا بنحكي عن دولار بس،
بدي نعم اتوقف عند الدولار لصار وقت معناه هي،
بدي برجع بقول نعم. ما قال استاذ زياد في كتير اشخاص اليوم تقاضوا فوائد مرتفعة جدا، يعني نحن لازم نحط معيار، لازم نحط بنش مارك للفوائد ومن فوق فينا نقتطع. يعني ما بيصير يكون في اشخاص يعني قبضوا فوائد مرتفعة أكثر من الفوائد اللي كانوا يدفعوها على سندات الخزينة 6 و7%، بالتالي هيدي فينا نحن نرجع نقطعها. هلا نعم. بموضوع الدولار
نعم، الدولار طلوع عم بشد طلوع والليرة نزول، يعني كيف ممكن
كافة التعامل
يكون له سقف،
كافة الإجراءات اللي عم ياخدوها، مثل اللي عم بيعطي حبة بنادول نعم. لمريض معه سرطان. اليوم بالقوة ما فيك تردعي موضوع العرض والطلب. اليوم في طلب أكتر بكتير من العرض على الدولار، وأثبت أنه بعد ما فتحوا الصرافين ما بقى عم يشتغلوا الصرافين، بيقولوا لك أنه نحن ما حدا عم بيبيعنا دولار، بالتالي نحن ما فينا نرجع نبيع الدولار. المطلوب بداية ترميم شيئا من الثقة، يعني ما تبقى من الثقة، افتحوا المطار بركي بيجوا
منا نستعيد الثقة، لأنه ما بقى في ثقة، ما في ما تبقى،
بركي بيجوا هالمغتربين بس بيكبوا كم دولار هون ومن ثم
يعني لأوائل تموز موعدين
عيدوا شوي هالثقة، لأنه في عندك ديت كابيتال، يعني هذه الأموال اللي أخذوها من المصارف سحبوها المودعين بتشكل 4-5-6 مليار دولار. واليوم بالإضافة لكل هالشي عندي قانون أيسر اللي هو كمان تداعياته لمسناها على لبنان بموضوع سعر الصرف، حيث أنه يعني العاملين السوريين والسوريين عم بيجوا يشتروا دولار من لبنان خشية من أنه ينقطع الدولار بسوريا. وبالإضافة لنحكي عن المنصة الإلكترونية ونحكي عن تعميم مصرف لبنان اللي قال أنه هو بده يمد الصرافين بالدولارات، شرط انه هن يقولوا له كل شخص بيجي لعندهم يعلل السبب ويكون في مستندات. طيب هيدا عمليا بده وقت كتير ليقدر الصراف يطلب من مصرف لبنان، من ثم مصرف لبنان يحول له هالاموال على مصرف وين نكون صرنا، ومن وين بده يجي مصرف لبنان بهالاموال هذه بهالدولارات هيدا، علما انه عم يدعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من تحويلات الويسترن يونيون، يعني من الدولارات عم تيجي من الويسترن يونيون. واليوم انا بقول لك مع دولار فوق ال5000 رح يجربوا اللي عم بحاولوا بالويسترن يونيون، ما بقى يحاولوا لانه عم يقبضون على 6200.
نعم
للاسف.
انا بدي اشكرك الخبير المالي استاذ وليد ابو سليمان، اهلا وسهلا فيك عبر اثير لبنان الحر.
شكرا
لك. شكرا لك استاذ حيك. بهالدقيقه او دقيقتين يمكن الباقي عم بيقول لي المخرج هيدا الخطة اللي رح ننشرها عبر لينك على الموقع مع خبر عن هذه الندوة بالتفصيل، ألا تستحق أنه تحملها وتطلع فيها عند رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية وتقول أنه
طلبنا نشوف رئيس الحكومة ما
رئيس الجمهورية،
ما طلبنا من رئيس الجمهورية،
ما بتشوف انه في ضروره لانه تاخذ موعد
موضوع كثير تقني ما بعرف
هيك موضوع تقني بس انقاذي
يمكن
واقعي على الارض بيكلف بين الخطتين اقل خسائر وبيكون راضي الجميع
بالاخير
بيرجع ينتعش الاقتصاد وبياخذ وقته. يعني بكل هالبنود اللي عم تحكيها عم تشرحها بشكل مبسط يمكن كل المستمعين شافوا انه في شيء ايجابي، انه في هيدا بصيص الامل، لانه اذا ما نفكر صح نشتغل صح رح ترجع تاخذ موعد
نجرب
رح ترجع تعرضها على الاحزاب، رؤساء الاحزاب مش المستشارين
لكن أنا ما بفكر
هذه الخطة مهمة، بس بدأ تسويق بالإعلام ومع المرجعيات ليقتنعوا فيها،
بدأ
قابلة للتطبيق،
بدأ تسويق بس
ليأخذوا القرار.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يعني إن شاء الله هني يطلبوا، لأنه واحد طلب لما بيطلب موعد بيعطوا موعد وبيروحوا بيشرح لهم بيقولوا له أنا ما فهمت أحكي مع المستشار.
أستاذ زياد، أنت عم تعمل خطة إنقاذية لحماية لبنان أو ليبقى بعد في هاللبنان، يعني ما بد مش بحاجة ليدقوا لك، بدك أنت تأخذ المبادرة وتقول هذه الخطة التي تنقذ لبنان.
عم نجرب.
أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لكل اللي تابعونا، بشكر سعادة النائب أنور الخليل وأيضا الخبير وليد أبو سليمان، بشكرك مرة جديدة أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة سابقا أستاذ زياد حايق. شكرا للمخرج فريدي سابا. الحلقة صارت موجودة على فيسبوك وعلى موقع لبنان الحر، والإعادة الساعة 1 فجر اليوم. قبل ما أقول بخاطركم بدي أعتذر من كل اللي ما قدرت أقرأ تعليقاتهم. ريما خداج معكم، إلى اللقاء.